والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم بحمدك على علمك بعد علمك، سبحانك اللهم بحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا نتكلم حول الأمراض التي أصابت أمتنا المعصومة، وذكرنا تلك الأمراض وعوارضها ونتائج إصابة كل مرض منها، وذكرنا أسبابها والأمور التي أدت إلى نشوء تلك الأمراض في هذه الأمة. ثم سألنا سؤالا مهما يطرح في كل وقت وفي كل حين، ألا وهو: هل هنالك من أمل للشفاء من هذه الأمراض؟ وهل يمكن الشفاء أصلا من أمراض هذه الأمة؟ هذا الأمل موجود وموصول ولا ينقطع أبدا. وكنا قد ذكرنا أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين وحفظ له أهله، وسيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بالنصر والتمكين والرفعة والدين، ووعدهم بالثناء، ووعدهم بالظهور على من عداهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لن ينقضي الليل والنهار حتى يدخل هذا الدين إلى كل بيت من مدر كان أو من وبر، بعز عزيز أو بذل ذليل. وهذه بشارة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه البشارة آتية من الصادق المصدوق عن رب العزة سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده أبدا. وتاريخنا يدل على هذا، تاريخ أمتنا يدل على أنه لم تصب هذه الأمة بمرض من الأمراض إلا وقد أتى زمان عوفيت منه وقامت منه ونفضت عنها غبار الذل والهوان والاستصغار، وعادت قوية منصورة معصومة كما كانت. ولو حصل مع أي أمة غير أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لو حصل معها الذي حصل معنا لما بقيت ولفنيت عن بكرة أبيها. ولو تكالب أعداء على أمة كما تكالب أعداء أمتنا على أمتنا لما بقي منهم مبشر كما يقولون. ولو اجتمع أعداء الدنيا كما اجتمعوا على أمتنا لأفنوا تلك التي اجتمعوا عليها ولما أبقوا منها أحدا، ولكن الله تبارك وتعالى عصم هذه الأمة بألا يأخذها وألا يفنيها، وأنها ستكون الأمة الباقية التي ينصر الله سبحانه وتعالى دينه فيها وبها إلى آخر الزمان. الذي حدث بعد صفين، وهي الموقعة الأولى التي زلزلت المؤمنين، والفتنة الأولى التي بدأت تطرق قلوب الصالحين، فعصم الله منها من عصم وزل فيها من زل. بعد هذه المعركة وبعد الذي حصل فيها، طرأ في هذه الأمة طارئ. أولا، وجد عدو داخلي جديد يأبى إلا أن ينزغ بينها وأن يوقع بين أفرادها النزاع والشقاق والخلاف والتنازع، فكان له ما أراد. ثم أتى عليها عدو خارجي أبى إلا أن يدمرها وأن يفنيها وأن يقاتلها حتى لا تعدو مكانها، فكان اليهود وكان الصليبيون وكان التتار وكان العجم وكان العرب وكان وكان. ثم أتى عليها بلاءات ومجاعات من الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، كل ذلك أضعف من هذه الأمة وأدى بها إلى ما صارت إليه. مع ذلك كله يقول عليه صلوات الله وسلامه: إن الله تبارك وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة دينها. فلن يكون هنالك انقطاع للأمل ما دامت السماوات والأرض، ما زال هنالك في هذه الأمة من يعلمه الله تبارك وتعالى ويجعله بين الناس إماما، لا بد أن يكون الأمل موجودا، والأمل موصول كما قلنا ولن ينقطع أبدا. فلما قامت الصحوة الأخيرة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي أصحابها، بدأ مكر الماكرين وبدأ كيد أعداء رب العالمين. مع ذلك كل مكر لا يحيق إلا بأهله، وكل كيد لا يصيب إلا أصحابه، وكل عدو يأكل من نفسه إذا ما أراد شرا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يضرونا إلا أذى، لن يضرونا إلا أذى. السؤال الثاني الذي نسأل أنفسنا إياه: هل عرض أمراض الأمة وكشفها للناس وبيانها بهذا الوضوح وبهذا البيان وبهذه الصراحة، هل كشف هذه الأمراض يعتبر تيئيسا للمسلمين وللمؤمنين، وهل يعتبر تشميتا لأعداء رب العالمين؟ فسيقول الكفار: انظروا إلى أمة نبيهم، انظروا إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كيف يفضحون أنفسهم ويبينون عوارهم ويظهرون عوراتهم ويكشفون أمراضهم على أنفسهم. لا، ليس هذا تيئيسا وليس هذا تشميتا، وإنما هي بداية العلاج. بداية علاج المرض أن تشخصه، بداية علاج المرض أن تبينه، وإلا فكل مرض مخفي يصعب علاجه بل يستحيل. كل مرض لا تظهر عليه عوارض ولا يكشف للمريض ما به يصعب علاج ذلك المرض ويستحيل أن يتعافى منه. إذن فعرضنا للداء وللدواء الغاية منه أمران: الأمر الأول زيادة الثقة بربنا سبحانه وتعالى، وأنه لا يخلف وعده، وأنه سينصر عباده، وأنه سيعلي دينه. ولكن الذي تخلف نحن، الذي أخلف وعده نحن، الذي حرف مواثيقه وعهوده ووعوده نحن. وإنما ربنا لا يخلف وعده أبدا. الغاية الثانية من عرض الداء والدواء أن نعرف السبب الحقيقي وراء ضعف الأمة، أن نعرف العلة التي أدت بنا إلى ما أدت بنا إليه، أن نعرف المرض على حقيقته لكي نبدأ بعلاجه. وليس هذا كما قلنا لا تيئيسا ولا تشميتا، فقد عاتب الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، مع ذلك لا يئس ولا شمت به أحد، ولو شمت به من شمت فلم يأبه لذلك. ولقد كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراضا عديدة في أصحابه، وقوم اعوجاجات عديدة في أصحابه، وقصة ما بال أقوام تشهد لهذا. فلقد عرض لأصحابه كثيرا من الأمور التي وقعوا فيها وقومها، ولولا ذلك لما كان خير معلم لهذه الأمة عليه صلوات الله وسلامه. ونحن بعرضنا لهذه الأمراض وبكشفنا لهذه العلل قد نوجع أحيانا، وقد يتألم منا من يتألم، ولكن ذلك حال الطبيب إذا ما أراد أن يخيط جرحا فإنه يوجع المريض، ولولا أنه قد أخاف ذلك الجرح لمات صاحبه. فالألم لا بد منه، والوجع لا بد منه. فكم من طبيب سبه وهو مع ذلك يضحك، لما؟ لأنه يعرف أنه بإيجاعه لمريضه ماذا ينفعه، وبإعطائه الدواء الذي هو مر كالحنظل ينفعه، مع ذلك لا يأبه لمن يسبه ولا يأبه لمن ينتقده، لأنه يعلم ماذا يفعل. ولما عرفنا أن الطبيب سبحانه وتعالى هو الله، وأنه هو الذي سيشفينا مما نعاني منه، بدأنا بحمد ربنا تبارك وتعالى بذكر الدواء الذي نستشفي ربنا فيه. إذن فما هو سر الانحراف؟ وما هو سبب الاضطراب الذي أصاب هذه الأمة؟ سينبغي علينا أن نعرف ما هو ذلك الشر الذي دخل علينا، ومن أين دخل، وكيف انتشر، وبأي الطرق توسع، وبأي السبل عشعش بين صفوف المسلمين. السبب الأول من أسباب الانحراف الجهل بحقيقة هذا الدين، وأنه دين إيمان وصدق، وليس دين تحل وتمن، إنه دين إيمان ودين صدق بقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنه دين علم واتباع، وليس دين فكر وابتداع. فلا مجال في ديننا لا إلى بدعة ولا إلى محدثة ولا إلى فكر ولا إلى عقل ولا ولا ولا، بل هو دين علم أنزله ربنا جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام، ودين اتباع لما أمر الله عز وجل باتباعه. وهو دين عبادة وعمل، وليس دين أقوال وكسل. دين عبادة، دين جد واجتهاد. فمن فقد هذه المعاني، من فقد هذه المعاني فقد الجهل، فقد العلم بحقيقة الدين، فزل مع من زل وضل مع من ضل. السبب الثاني من أسباب الانحراف فقدان التأصيل، وقد تقدم معنا ذلك السبب وبينا ما فيه من الخطورة وبينا الأدلة من القرآن والسنة أهمية ذلك الأمر. السبب الثالث تزيين الشيطان، وكلنا يعرف أن الشيطان عدو مبين لابن آدم، ولا يعرف الإنسان عدوا أعدى ولا أكيد من الشيطان ولا أكثر تربصا منه به. فهذا الشيطان استغل جهل الكثير من الناس بهذا الدين، لا سيما من هم في الصدارة ومن هم في الريادة، فليس كل من تصدر قوما كان أعلمهم، وليس كل من تأمر قوما كان أفقههم، بل كثير ممن تصدروا الأقوام وتأمروا على الناس كانوا أجهل الناس بهم. فاستغل الشيطان ذلك الجهل وقلة العلم، فبدأ يزور فيهم ما يزور، ويحرف فيهم ما يحرف، كما قال الشاعر: أتاني الهوى قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. شيطان يدخل على قلب خالي جاهل، لا علم له لا بعلم ولا بكتاب ولا بسنة، فماذا يفعل فيه؟ يصور له ماذا يريد، يصور له البدعة على أنها سنة لأنه في الأصل يجهل السنة، يصور له الشرك على أنه توحيد لأنه في الأصل يجهل التوحيد، فأتاه الهوى وهو يجهل ما هو الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن منه. فجاء هذا الجهل مع الدليل الموهوم الذي دفته الشيطان، فإذا اقترن الجهل مع دليل موهوم أنجبا غلاما لا يفرق بينه الحق والباطل، جهل وشبه، جهل ودليل موهوم، إذا ما تناكحا أنجبا غلاما لا يفرق بين الحق والباطل. ومن الخدع التي يستعملها ذلك الشيطان الخبيث، وهو مما ينبغي أن نحترز منه وأن ننتبه إليه، هو أنه عندما يأتي بصورة لا يأتي بصورة مفسد ولا بصورة مضل، بل يأتي بصورة الناصح، يأتي بصورة الهادي، يأتي بصورة المصلح. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ليس كذلك؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال لهما: أقسم بالله أني ناصح لكم، شجرة الملك، شجرة الخلد وملك لا يبلى، هذا الذي أدلكم عليه. فلا يقول لمن يوسوس في صدره: أنا أوسوس لك لتفسد في الأرض، ولا يقول لمن يريد أن يعصي ربه: أنا أريد أن أوسوس لك لتعصي ربك، أبدا، بل يأتي بصورة المصلح ويأتي بصورة الموفق، حتى إذا ما أتى هذا الشيطان إلى قلب أحد من هؤلاء الذين كنا نتكلم عنهم فدخل في قلبه، ماذا يقول؟ هل أدلك على طريق أصلح من طريق الصحابة؟ هل أدلك على فكر أحسن من فكر السلف؟ هل أدلك على سبيل أقصر من سبيل محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي قال. هل أدلك على عبادة ترضي بها ربك أكثر من التي جاءت في السنة؟ هل أدلك على منهاج تتبعه يكون لك أسلم وأعلم وأحكم مما تقرأ في الكتب الصفراء؟ هذا هو الذي يزين به ذلك الشيطان اللعين، فلما يصادف قلبا خاويا يتمكن. فلما يأتي إلى هؤلاء الناس يقول لهم: يا معشر الناس ابتدعوا، فإن الدين يحتاج إلى تجديد. أحدثوا، فإن زماننا غير زمانهم. ايتوا بشيء يفهمه الناس. فكلام السلف لا يفهم، كلامهم صعب أن يفهمه أي إنسان، فإيتونا بكلام يفهمه أهل العصر. جددوا في الدين، إيتوا بشيء يقبله العقل. فعصرنا عصر العقول وعقول النيرة. أولئك الصحابة كانوا أناسا أهل بدو، كانت عقولهم وفقههم فقه بدوي، فقه بادية. أما نحن فعقولنا عصرية، عصر الطاقة والذرة والقمر. ما زلنا نتكلم على يعني دين عمره 14 قرنا، هذا أمر لا يصدق في هذه الأيام. وأشياء لا تفهم هذه لا نريدها، نريد أن نأتي بأشياء يفهمها أهل الزمان. ومن هذه الأشياء وعلى هذا المنوال يصادف قلبا خاويا فيتمكن. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فأهل البدع فيهم المنافق والزنديق، وهذا هو الكافر، ويكثر مثل هذا في الروافض والجهمية. ما معنى هذا الكلام؟ شيخ الإسلام عندما يتكلم بهذا وهو ناقل هذا عن بعض الأئمة يقول: نحن عندما نتكلم على الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي ينبغي أن نتمسك بها لكي نبتعد عما يجول في أمتنا ويصول، ينبغي أن نتمسك بهذه الفرقة وبمنهاج هذه الفرقة. فسأل مرة رجل من الرجال قال: كيف تختلف أمة النبي عليه الصلاة والسلام ونبيها واحد وكتابها واحد ودينها واحد، كيف تختلف؟ هذه الأمة عندما كانت أمة واحدة وبدأت الفتوحات وبدأ الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، كان ممن دخل في هذا الدين أو دخل مع هذا الدين قسمان من الناس: قسم خبيث مفسد، خبيث النية، سيء الطوية، دخل إلى هذا الدين وأراد بكل ما أوتي من قوة أن يهلكها بتفريقها، أراد أن يهلكها بتفريقها. هذا هو الصنف الذي قصده شيخ الإسلام بقوله إن من الناس من كان منافقا أو زنديقا فهذا هو الكافر، أي هذا هو الذي دخل في الدين لكي يهلكه، لكي يفنيه. هذا قسم أول. هذا القسم كان حريصا على صرف الناس عن الفهم الصحيح، وكان حريصا على أن يبعد الوحيين القرآن والسنة عن فهم الناس، فكلما أرادوا أن يفهموا الناس الدين أفهموهم الدين من غير الكتاب والسنة، من غير الكتاب والسنة، واستغلوا جهل الناس وحداثة سنهم في الإسلام، لا سيما وأنه كان من كثير من المسلمين من دخل في الدين حديثا وكانوا أهلا، يعني لم يكونوا عربا بل كانوا عجما، فاستغلوا جهلهم بالدين وجهلهم بلغة كتاب رب العالمين فأدخلوا عليهم تلك المحدثات باسم الدين، أدخلوا عليهم المحدثات باسم الدين، فنشرت الفلسفة ونشر علم الكلام ونشر الإفساد كله في هذا الدين باسم أنهم يعلمون دين رب العالمين، حتى انسحب ذلك على الدين كله، فصاروا يعلمون كل جزئية في هذا الدين من خلال المنطق والفلسفة وعلم الكلام. والله تبارك وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. طيب، يعني هذا أن الأمة لا تزال في تواد وتراحم واتلاف ولحمة، ما زالوا يعتصمون بما آمن به من؟ بما آمن به الصحابة. في الوقت الذي تلتزم هذه الأمة فهما غير فهم الصحابة وإيمانا غير إيمان الصحابة، عند ذلك يكونون في شقاق، سيقع الخلاف بينهم لا محالة، سيقع الخلاف بينهم لا محالة. وقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال عليه الصلاة والسلام إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. ما معنى هذا؟ هذا الحديث فيه فائدتان. الفائدة الأولى فيه وجوب التصدي لتلك الطوائف الضالة التي حرفت كتاب ربها سبحانه وتعالى وابتدعت فيه، وسيأتي تفصيل التصدي لهذه الطوائف إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما بعد. الفائدة الثانية أن المعنى الصحيح لما في كتاب رب العالمين هو المعنى الذي يفهمه من؟ الصحابة، هو المعنى الذي يفهمه الصحابة، لذلك قال سيكون منكم، أي من الصحابة، من سيقاتل على تأويل القرآن، يعني سيحارب لكي يثبت أن فهمه في الكتاب هو الفهم الصحيح كما قاتلت على تنزيله. هذا قسم أول من أقسام الناس الذين دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، لكي نعرف سبب الانحراف وسبب الاضطراب الذي كان في هذه الأمة. قسم ثاني من الناس كان عندهم حسن نية وصلاح حال بالجملة، ولكنهم لما دعوا إلى اتباع غير الكتاب والسنة ظنوا أن ذلك هو الحق، فمشوا في ذلك الطريق، فبعد أجيال وأجيال اتسع الخرق على الواقع، اتسع الخرق على الواقع. يعني لو كان إنسان يعني في إنسان بدعة أو بدعتان، معصية أو معصيتان، مخالفة أو مخالفتان، لكان الأمر هينا، لكان الأمر هينا، لاستطعت بنصيحة أو نصيحتين أن تنهي ما عنده من تلك المخالفات. لكن لما تطورت تلك المخالفات وتطور ذلك الانحراف جيلا بعد جيل، أدى ذلك إلى اتساع في تلك الرقع، فما عادت تصلح أبدا. فأوهموهم أن العلم الموروث من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو علم قديم، هو علم قديم ولا شأن لكم به، فاعتزلوا الصحابة واعتزلوا التابعين واعتزلوا من اتبعهم إلى يومنا هذا. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كلما طال الأمد، كلما بعدت المدة، كلما ازداد الخرق وازدادت البدع وازدادت المخالفات. قال عليه الصلاة والسلام مبينا لما في تلك الآية من الدلالات، قال: وذلك عند أول ذهاب العلم. لا تبدأ المخالفات إلا عند ماذا؟ عندما يذهب العلم. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك مبينا لما في هذه الآية من الدلالات، قال: هذا أوان أن يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. يختلس العلم من الناس، يأتي الناس في زمن من الأزمان يريدون أن يبينوا ما في كتاب الله، يبينوا ما في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يبينوا ما عند الله من الدين ومن العبادة التي أمر بها، فلا يستطيعون ذلك. يختلس العلم من الناس، تضيع عقولهم فيما في فهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فقال زياد بن لبيد لنبينا عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام، قال: يا رسول الله، كيف يختلس منا والقرآن بين أيدينا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. كيف يختلس القرآن؟ كيف يؤخذ العلم من بين أيدينا ونحن نقرأ القرآن وماذا؟ ونقرئه نساءنا وأولادنا وأبناءنا. فقال عليه الصلاة والله وسلامه: ثكلتك أمك يا زياد، هذه اليهود، إن كنت أعدك لأفقه أهل المدينة، هذه اليهود والنصارى معهم التوراة والإنجيل، فما نفعهم ذلك؟ ما نفعهم ذلك؟ ما نفع اليهود وجود التوراة، ولا نفع النصارى وجود الإنجيل، فظلوا مع وجود الكتاب بين أيديهم. إذن ضالة المسلمين وغفلة المسلمين وفقدان الفهم عند المسلمين ليس لأنهم فقدوا الكتاب والسنة، بل لأنهم ماذا؟ لأنهم فقدوا الفهم الصحيح، لأنهم فقدوا الفهم الصحيح. خلا مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه فقال في نفسه: كيف ستختلف الأمة وكتابها واحد ونبيها واحد ودينها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس فأتاه ابن عباس فسأله عمر عما يجول في خاطره، فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما أنزل، فيكون لكل قوم فيهم رأي، فيكون لكل قوم فيهم رأي، فإذا كان لكل قوم فيهم رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. نحن الصحابة نعلم فيما أنزلت الآيات، نعلم الفهم الصحيح لهذه الآيات، لكن إذا ما جاء أقوام من بعدنا لا يؤمنون بفهمنا، لا يأخذون بما أخذنا، ولا يعتقدون ما اعتقدنا، عند ذلك سيكون لكل واحد منهم ماذا؟ فهم خاص به. فإذا كان لكل واحد منهم فهم خاص به التزم به، فاختلفوا على ذلك فاقتتلوا. فنهره عمر وزجره علي، قال: ويحك، كيف تقول هذا؟ فخرج ابن عباس، ثم جلس عمر مع نفسه برهة ففكر فيما قاله ابن عباس، ثم قال: إي والله كما قال، إي والله هو كما قال، كما قال ابن عباس. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن ما هو الطريق وما هو حال المعرضين عن هذا الطريق؟ قد يقول قائل الآن بعد أن ذكرنا الأمراض وذكرنا أنه هنالك أمل في علاجها، وذكرنا سبب انحراف المنحرفين واضطراب المضطربين، وأن هنالك ما قد أدخل في الدين مما ليس منه، وأن السبيل في فهم الصحابة لا غير، عند ذلك سيقول قائل: كل ما قلته سابقا صحيح، كل الذي قلناه، كل ما أسلفناه كله كلام جيد، لكن ما هو الطريق؟ ما هو هذا الطريق الذي سنسلكه حتى نصل إلى الفهم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به؟ وهل هذا الطريق واضح أم أنه خفي لا يعلمه إلا قليل من الناس؟ وهل هذا الطريق غامض أم أنه جلي واضح لكل طالب؟ وهل إذا ما عرفنا الطريق وعرفنا أنه واضح، هل تضمن لنا أن لا نتنازع عليه حتى مع وجوده بين أيدينا؟ هل إذا ما وجدنا ذلك الطريق لن نختلف عليه ولن يكون بيننا تنازع فيه؟ ثم إذا ما وجدنا الطريق وتنازعنا فيه أم لم نتنازع، فما هي الضوابط التي ينبغي أن نلتزمها حتى نسلك ذلك الطريق ولا نحيد عنه؟ أسئلة ينبغي أن يجاب عليها. أما بالنسبة لوضوح الطريق، فالله تبارك وتعالى كما تعلمون جميعا ويعلم الناس قاطبة من أقصاهم إلى أدناهم، الله جل وعلا يحب أن يهتدي عباده. هذه معلومة تخفى على أحد؟ لا تخفى على أحد. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحب أن يهدي عباده ويحب أن يهتدي عباده، أيعقل أن ينزل كتابه ثم يجعل الطريق الذي هو لسلوك الطريق إلى فهم كتابه غامضا خفيا لا يعلمه إلا قليل من الناس؟ هل في ذلك تيسير للذكر؟ والله تبارك وتعالى يقول: ولقد يسرنا ماذا؟ القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن ميسر، وكتاب الله جل وعلا فيه الطريق وفيه السبيل، فإذا كان ميسرا فعلام تقول إن الطريق غامض ومبهم؟ قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب، لا شك أن في ذلك الكتاب هدى للمتقين، والطريق هذا موجود لا غموض فيه وواضح لا إبهام فيه ومستقيم لا اعوجاج فيه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل هذا الوضوح، كل هذا الإصرار على أن الطريق واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم نقول: أين الطريق؟ وهل يعقل أن يبين الله جل وعلا العبادات صغيرة كانت أو كبيرة، أن يبين أحكام الحيض والنفاس، أن يبين أحكام السواك والوضوء، أن يبين أحكام التخلي، ثم يتخلى عن عباده بذكر الطريق، ثم يتخلى عن عباده بذكر الهداية، ثم يتخلى عن عباده بأن يعطيهم الطريقة لكي يصلوا إلى هداية رب العالمين؟ لا يمكن، هذا لا يمكن. ولو عرف المفكرون في طريق الهداية هذا لترك كل مفكر فكره ولجأ إلى القرآن. وللأسف نقول هذا، لا نتكلم عن من يفكر من غير الدين، لا، بل نتكلم عن مفكرين من أهل الإسلام، من قادة المسلمين، من يفكر في نجاة المسلمين من غير القرآن. أمر ليس من الخيال، أمر واقع، يفكرون في هداية المؤمنين وفي نجاة المسلمين من نار تلظى. أين طريق الهداية؟ من فكر فلان وفكر فلان، ومنهاج فلان ومنهاج علان. نقول: أولا، كل ما تفكرون به سيذهب هباء منثورا، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل لنا مثل السوء بل جعل لنا مثل الخير. ولأن نتأسى بأبي بكر وعمر خير لنا ألف مرة من أن نذكر كلاما لفلان وعلان. وهل يعقل كما ذكرنا آنفا أن يذكر الله جل وعلا كل تلك العبادات الصغيرة منها والكبيرة ثم يترك الطريق الذي أعده للناس ليسلكوا طريقهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، ويترك سبيل التمكين، ويترك سبل العلاج من الأمراض، كل هذا يتركه ويبين أحكاما في العبادات وحسب؟ هذا لا يمكن. ثم إن الذين يفكرون في طريق النجاة هم من حيث يشعرون أو لا يشعرون ماذا؟ يتهمون الدين بالنقصان، يتهمون الدين بأنه ناقص وأنه لم يعني يحط بكل شيء أراده ربنا سبحانه وتعالى من الناس. ثم هل نضمن النزاع إذا كان الطريق موجودا وواضحا؟ هل يمكن أن نضمن ألا نتنازع على هذا الطريق؟ طبعا لا، لأن الناس يختلفون في آرائهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وهواهم. إذا كان الطريق موجودا وعرفناه جميعا فلا يعني ذلك أننا سنسلكه بوتيرة واحدة، فقد يرى كل واحد منا سلوك الطريق بطريقته، وقد يرى كل واحد منا اتباع الطريق على ما يريد ووفق ما يحتم عليه هواه. لا نضمن النزاع، لكن أليس الطريق موجودا؟ إذن لا بد من أن نتفق على سبيل لسلوك هذا الطريق، يجب أن نتفق على سبيل لأن نسلك ذلك الطريق. فما هو إذن مصير المتفرقين عن ذلك الطريق وعن ذلك السبيل؟ قد يقول قائل: ألستم تقولون إن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد؟ قل بلى. قال: إذن إذا اجتهد إنسان في معرفة الطريق إلى ربه فأخطأ فلا إثم عليه ولا تثريب، صحيح؟ وإذا أصاب فيما اختار من الطرق عند ذلك يكون قد حصل الثمرتين، حصل الوصول إلى ربه وحصل الأجر. نقول: لا، هذا الأمر فيما يسوغ فيه الاجتهاد، أما حكم من تفرق عن سبيل الله جل وعلا فانظروا إلى حكمه، لا حكم بعد حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والله والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. رغم عباداتهم يا رسول الله، نعم، كلها في النار إلا واحدة. رغم اجتهادهم يا رسول الله، نعم. رغم نياتهم الصادقة، نعم. رغم جهادهم في سبيل الله، نعم. رغم اتباعهم على حسب ما يرون، نعم نعم، كلها في النار إلا واحدة. رغم دعوتهم، رغم عباداتهم، رغم اجتهاد، نعم، مهما فعلوا إذا لم يكن طريقهم طريق الصحابة فهم أين؟ في النار. هؤلاء الذين حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم في النار، أي مناهجهم مناهج النار، ولا يعني هذا أن كل فرد منهم سيدخل النار، وإنما المنهاج الذي سلكوه هو منهاج أهل النار، هو منهاج أهل النار. هل هؤلاء الذين وصفهم عليه الصلاة والسلام بأن منهاجهم منهاج أهل النار، هل هم مسلمون أو كافرون؟ قال: أمتي، قال: ستسترق أمتي. هو لما ذكر اليهود ذكرهم ويعني وطوى الكلام عليه، ولما ذكر النصارى ذكرهم وطوى الكلام عليه. أما ذكر الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي التي ستفترق إلى 73 فرقة، 72 منها في النار، وواحدة منها ناجية منصورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ناقلا ذلك عن الأئمة أيضا، قال: إن الجهمية كفار لا يدخلون في 72 فرقة. الله أكبر. الجهمية، وكلنا نعد الجهمية من فرق المسلمين، قال: الجهمية ليسوا منهم. الجهمية فرقة من الكفار، ليسوا من 72 فرقة. ثم قال: كما لا يدخل فيهم، أي في 72، المنافقون والزنادقة. هؤلاء ليسوا منهم. إذا من هم؟ المصلون والصائمون والمزكون والحاجون الآمرون النهاؤون العابدون، هؤلاء من الذين سلكوا طريق أهل النار. أمر خطير، أمر جلل، أن تعبد ربك سنين ثم تجد في آخر المطاف أنك من أهل النار. مسألة ليست بالهينة، مسألة تدعو الإنسان لأن يتفكر، لأن يقف، لأن يتأمل. أنا أين أنا؟ مع من أنا؟ في أي طريق سأسير؟ على أي الدرب سأسلك؟ مسألة تحتاج إلى وقوف ليس ساعة، قد يقف الإنسان شهرا أو سنة يتفكر أي العبادات سأسلك، كيف سأعبد ربي، مسألة تحتاج إلى نظر. وقال المناوي عليه رحمة الله لما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام وتفترق أمتي، قال في الأصول الدينية لا في الفروع الفقهية، أي هذا الافتراق الذي أدى إلى انفصال الفرق المسلمين إلى 73، 72 هالكة، 72 هالكة وواحدة منها ناجية، هذا التفرق لم يكن في المسائل التعبدية الاجتهادية الفقهية الفرعية، وإنما كان في الأصول الدينية. وأراد بالأمة من تجمعهم دائرة الدعوة من أهل القبلة، فكل من قال أنا مسلم وشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد دخل في 73، فلينظر من أي من هذه 73 هو. إذن فأهل الاستراق مسلمون، عابدون، طائعون، مصلون، موحدون، صائمون، حاجون، مزكون. فهل أنت يا عبد الله منهم أم لا؟ فلا تظنن كما قلنا أنك بعبادة سنين قد تكون يوم القيامة من الناجين. وتذكر قول الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولا تظنن أن حسن النية قد يغنيك يوم القيامة، وأن صدقك في اتباع خير البرية عليه الصلاة والسلام قد ينجيك يوم الحسرة والندامة. فكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. كل الفرق اليوم تقول أنا من المهتدين، وأنا من الطائعين، وأنا من الصالحين، وكل يقول إننا سنحشر يوم القيامة مع سيد المرسلين عليه صلوات رب العالمين. فإذا كانوا صادقين فيما يقولون فأين 72 فرقة؟ إذا كان كل من يدعي أنه سينجو يوم القيامة فأين الفرق الضالة؟ وأين الفرق المنحرفة؟ وأين الفرق الهالكة التي حدث عنها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ولا شك أن كل تلك الجماعات عندها من الأدلة الموهومة ما عندها، وعندها من الشبه التي تحير العقل السليم ما عندها، مع ذلك فهي هالكة لا تنجو حتى يلي الجمل في سن الخياط. فالجهمية عندهم من الشبه ما عندهم، حتى إنهم لا يزينون على العالم. والمعتزلة عندهم ما عندهم، والروافض كذلك، وغيرهم من أهل الكلام وأهل البدع كذلك عندهم ما عندهم من الشبه ومن الأدلة الموهومة. كل تلك الجماعات إذا ما أتأملنا بحالها فلسان حالها يقول نحن أهل السنة والجماعة، نحن أهل الحق، نحن الناجون، نحن الذين سينجينا ربنا وسيدخلنا جنات عرضها السماوات والأرض. قال الشاطبي رحمه الله تعالى كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف في الاستدلال بأدلتها عن خصوصات مسائلهم. كل إنسان خرج عن السنة وادعى أنه فيها، كل مسائله التي يستدل بها فيها تكلف بالاستدلال، ما عنده تأصيل في الاستدلال، ما عنده توجيه علمي بالاستدلال، وإنما فيه تكلف باستدلاله. بل كل مبتدع من هذه الأمة يدعي أنه هو صاحب السنة، كل مبتدع يدعي أنه هو صاحب السنة، فكيف العلاج؟ وكيف نسلك الطريق الصحيح إلى معرفة منهاج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. هذا ما سنبدأ البحث به إن أحيانا ربنا تبارك وتعالى. وإليكم قبل أن ندخل في خطوات العلاج وخطوات ذلك الطريق والسبيل إلى تلك الطائفة وتلك الفرقة، هنالك عواصم ينبغي لكل من سلك هذا الطريق أن يعتصم بها بين يدي السلوك في ذلك السبيل. العاصم الأول، ينبغي عليك يا عبد الله أن تفكر في نفسك وفي نجاة نفسك قبل كل شيء. التفكير في النجاة قبل كل شيء، هذا هو فعل العاقل. فالعاقل يفكر في نجاة نفسه قبل نجاة غيره. فقبل أن تفكر بدعوة أو جهاد أو عبادة أو أي شيء من ذلك، فكر في نفسك. وقبل أن تفكر في حاكم أو داعية أو فلان فسق أو فلان فجر أو فلان كفر أو فلان ارتد، فكر في نجاة نفسك. وقبل أن تفكر في أن تكون قاضيا يقضي بين الناس، أو أن تكون حاكما يحكم بين الناس، أو أن تكون جلادا يجلد الناس، أو أن تكون محاسبا يحاسب الناس، فكر في نجاة نفسك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال تعالى: فلعلك باخع نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك أن تذهب نفسك عليهم أسفا لأنهم ما آمنوا بهذا الكلام وبهذا الحديث. ليس هذا من شأنك. إذا ما فكرت في نجاة نفسك وعرفت أنك من الناجين، عند ذلك فكر في غيرك. والأنبياء يوم القيامة يقولون: كل يقول نفسي نفسي إلا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي، وذلك مما اختص الله عز وجل به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا، نكمل ما تبقى إن شاء الله من العاصم الأول إن أحيانا الله جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.